اسمه محمد، كنيته أبو جعفر، لقبه التقي والجواد. ولد في شهر رمضان من سنة 195 للهجرة في المدينة المنورة، على قول وفي قول آخر ولد في شهر رجب. أمه سبيكة من آل ماريا القبطية زوج نبي الإسلام، وكانت تتمتع بفضائل أخلاقية سامية، وكانت أفضل نساء عصرها، حتى قال الرضا عنها: قدست أم ولدته قد خلقت طاهرة مطهرة. ولما استشهد الإمام الرضا عليه السلام كان سنه قريب 8 أعوام، يعني 7 أعوام و9 أشهر تقريبا، واستشهد وله 25 سنة، ودفن في مقابر قريش ببغداد إلى جانب جده موسى بن جعفر الإمام الكاظم سلام الله عليه. وعاصر الإمام الجواد في كل فترة إمامته خليفتين عباسيين هما المأمون والمعتصم، وقد أجبراه كلاهما على القدوم إلى بغداد، ووضعاه وفقا للطريقة السياسية التي اتخذها المأمون اتجاه الإمام الرضا، وضعاه في العاصمة تحت المراقبة. الإمام سلام الله عليه الجواد الذي تحدث عنه الإمام الرضا حينما ولد قال: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه. الإمام الرضا نص على إمامة ولده الإمام الجواد من خلال مجموعة روايات للتبرك، أذكر رواية واحدة عن محمد بن خلاد قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول وقد ذكر شيئا فقال: ما حاجتكم إلى ذلك؟ يعني سألوه عن الإمام من بعده. هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي وصيرته مكاني، وقال: إن أهل بيت يتوارثون أصابرنا عن أكابرنا حذو القذة بالقذة، فأشار إلى إمامة ولده الإمام الجواد. الإمام الجواد تسلم منصب الإمامة في سن مبكر، وكانت ظاهرة جديدة على الشيعة، حيث لم تألف إمام معصوم مفترض الطاعة أن يتقلد منصب الإمامة في سن مبكر. وحينما سئل الإمام الرضا وأشار إليه استغرب البعض، قال: ما يمنع من ذلك الإمام الرضا؟ ما يمنع من ذلك وقد اتخذ الله عيسى بن مريم نبيا وهو دون من ذلك؟ وقد أثبت الإمام الجواد إمامته من خلال أدلة. الدليل الأول العلم. الإمام الجواد سئل حينما اختبر الإمام أمام المأمون العباسي فأجاب عنها بعلم، وكانت أجوبة الإمام الجواد عبارة عن انتزاع من القرآن الكريم، وهذا دليل إمامته، حتى تعجب البعض من هذا العلم الذي كان عند الإمام الجواد سلام الله عليه. بلا شك ولا ريب أحد أصحاب الإمام قال: سيدي مولاي، الناس تتحدث أنك تعلم وزن ماء دجلة، فقال: الله عز وجل يستطيع أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة من خلقه؟ قال: بلى. قال: أنا أكرم على الله من بعوضة من خلقه ومن كثير من خلقه. فالله عز وجل فعلا أعطى الإمام الجواد ذلك العلم الوافر. أما من ناحية الكرامات كذلك من أدلة إمامة الإمام الجواد وظهرت عنه كرامات كثيرة، أذكر هذه الكرامة. قال أحد أصحاب الإمام الرضا: كنت بمكة إلى جنب الإمام الرضا وكانت إحدى عيني تؤلمني كثيرا، قلت: يا ابن رسول الله، أنت بهذا المكان الطاهر المقدس في بيت الله، لو دعوت الله لشفاء عيني. الإمام له كتاب إلى أبي جعفر، يعني إلى الإمام الجواد، وكان في المدينة آنذاك وكان صغيرا. الإمام الرضا أراد أن يظهر كرامة ولده الإمام الجواد أمام هذا الرجل، فأخذ الكتاب ورجع إلى المدينة، ووصل إلى بيت الإمام، طرق الباب، خرج موفق الخادم، قال له: عندي كتاب إلى أبي جعفر. فدخل الخادم وأقبل يحمل الإمام الجواد، يعني كان صغيرا، فناوله ذلك الرجل الكتاب، ففض ونشر الكتاب الإمام الجواد ونظر فيه ورفع رأسه إلى السماء وأخذ يتمتم، ظاهرا أن الإمام أخذ يدعو، ثم قال ناج إن شاء الله، يقول: ما استتم دعائه وإذا بالألم الذي والوجع الذي كان في عيني قد ذهب، وصرت أبصر بها أكثر من العين الأخرى. بلا شك أهل البيت لهم جاه ولهم منزل عند الله، بكم يجبر المهيض، وهي مروية عن صاحب الأمر أجل الله تعالى فرجه الشريف، فبكم يجبر المهيض يعني العظم المكسور، ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيض.
الوليد المبارك.
أجمع أصحاب كتب الحديث والسيرة على أن ولادة مولانا الإمام التقي محمد الجواد عليه السلام كانت سنة 95 و100 للهجرة في المدينة المنورة، أما في يومها فقد اختلفوا فيه بين أحد أيام شهر رمضان المبارك وبين العاشر من شهر رجب المرجب، وقول العاشر من شهر رجب المرجب تقويه رواية ابن عياش المعتبرة التي رواها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد، وفيه الدعاء الذي أمر مولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه بتلاوته في أيام شهر رجب، وفيه تصريح بولادة الإمام الجواد وولده الهادي في هذا الشهر، حيث جاء في هذا الدعاء التوسل بهما على النحو التالي: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب.
مستمعينا الأفاضل، وصف الإمام موسى الكاظم حفيده الجواد عليهما السلام وقبل ولادته بأنه الأمين والمأمون والمبارك، فقد روي في عدة من كتب الحديث المعتبرة مثل الكافي والإمامة والتبصرة أن الإمام الكاظم عليه السلام تحدث لأحد أصحابه عن إمامة ولده الرضا عليه السلام، ثم قال عن الإمام بعد الرضا: سيولد له غلام أمين مأمون مبارك. ثم قال عليه السلام عن مقام أم الجواد عليه السلام: الجارية التي يكون منها هذا الغلام جارية من أهل بيت ماريا، جارية رسول الله صلى الله عليه وآله أم إبراهيم، فإن قدرت أن تبلغها مني السلام فافعل، فإن قدرت أن تبلغها مني السلام فافعل. نعم مستمعين الأكارم، فأم مولانا الجواد عليه وأمه السلام هي كسائر أمهات أئمة الهدى عليهم وعليهن السلام من المؤمنات الطاهرات اللواتي اختارهن الله عز وجل لحضانة سادات أوليائه المقربين.
وإضافة لذلك، فقد ورد في خصوص سيدتنا أم إمامنا الجواد عليه السلام ثناء من رسول الله صلى الله عليه وآله لها بعد مدح وليدها الإمام الجواد، فقد روي في الكافي والإرشاد ضمن حديث طويل عن مولانا الرضا عن أبيه الكاظم عليهما السلام أنه كان يحدث خاصة أصحابه بحديث رسول الله بشأن إمامة حفيده وسميه الجواد، وجاء فيه قوله صلى الله عليه وآله عن الجواد وأمه: بأب ابن خيارة الإماء ابن النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم. ولنستمع أعزائنا المستمعين إلى ما يقوله مولانا الإمام الرضا عن ولده الجواد والسيدة والدته عليهما وعليها السلام، فقد روى المؤرخ المسعودي في إثبات الوصية والسيد المرتضى في عيون المعجزات أن الإمام الرضا قال لأصحابه عند ولادة الجواد: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدته قد خلقت طاهرة مطهرة.
أحبانا المستمعين، ومع ولادة الإمام الجواد عليه السلام بدأ والده الرضا عليه السلام يسلمه عهود الإمامة وفق السنن الإلهية التي خص الله بها العترة المحمدية الطاهرة. لاحظوا أحبانا ما رواه المؤرخ المسعودي في كتاب إثبات الوصية عن كلثم بن عمران، قال: قلت للرضا: أنت تحب الصبيان فادع الله أن يرزقك ولدا. فقال عليه السلام: إما أرزق ولدا واحدا وهو يرثني. قال الراوي: فلما ولد أبو جعفر الجواد كان طول ليلته يناغيه في مهده، فلما طال ذلك على عدة ليال قلت له: جعلت فداك، قد ولد للناس أولاد قبل هذا، فكل هذا تعوذه؟ فقال عليه السلام: ليس هذا عوذة، إنما أغره بالعلم غرا.
مستمعين الكرام، ونقرأ في روايات ولادة مولانا الإمام الجواد عليه السلام مقولة لوالده الرضا سلام الله عليه، جديرة بالمزيد والمزيد من التأمل. نعم أحبائنا، فقد روى ثقة الإسلام الكليني رحمه الله في أصول الكافي بسنده عن أبي يحيى الصنعاني قال: كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام، فجيء بابنه أبي جعفر عليه السلام وهو صغير، فقال عليه السلام: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. لعل هذا الحديث الشريف مستمعين الأكارم يفسر لنا تلقيب الله تبارك وتعالى في حديث اللوح المشهور لوليه الجواد عليه السلام بهذا اللقب المفيد لكثرة العطاء والكرم. وقد ظهر جوده الجليل في حياته المباركة على رغم قصرها في مصاديق كثيرة، نكتفي بنصين معتبرين عن شدة كرمه رواهما حفاظ أهل السنة. الأول روي في كتاب الوافي بالوفيات، وجاء فيه: إنه عليه السلام عندما كان مقيما في بغداد كان يرسل بعطاياه إلى فقراء المدينة فتوزع عليهم، فكان يبعث كل عام بألف درهم. وجاء في النص أن سائلا أتاه فقال له: أعطني على قدر مروءتك. فأجابه عليه السلام: لا يسعني. ففهم السائل مغزى كلام الإمام وإشارته إلى عدم محدودية كرمه، فقال له: أعطني على قدري. فقال عليه السلام: أما ذا فنعم. ثم أمر بإعطائه 100 دينار.
أيها الأحبة، مصادق البركات الجوادية لا تقتصر على هذا النوع من العطاء، فما خفي منها أعظم مما ظهر في حياته المباركة وبعد رحيله الظاهري عن عالم الدنيا. نعم مستمعينا الكرام، فإن الإمام الجواد عليه السلام هو من أبواب الرحمة الإلهية المستمرة العطاء والجود، فمرقده المبارك يشهد في كل حين ظهور كرامات استجابة الله عز وجل لدعاء المتوسلين إليه بوليه التقي الجواد عليه السلام، وحكايات الذين قضيت حاجاتهم ببركة الشفاعة الجوادية كثيرة، سجلتها المصادر المعتبرة وتنقلتها صدور المؤمنين في كل جيل، وكلها شواهد على أن إمامنا التقي الجواد هو نبع للجود والعطاء الإلهي في حياته وبعد شهادته سلام الله عليه. أيام خالدة.
أما الآن مستمعينا الأكارم، فلنستمع إلى طائفة من مساهماتكم الصوتية في البرنامج، وهي تعبر عن مشاعر الولاء بمناسبة ذكرى ولادة الوليد المبارك محمد الجواد سلام الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك سيدي ومولاي الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. اللهم صلي على علي بن موسى الرضا، عبدك وولي دينك، القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين أبائه الصادقين. أزورك سيدي وأسأل الله أن تكون شافعا لي يوم فقري وفاقتي، فلك عند الله مقام عظيم وأنت عنده وجه. لرحاب زيارتك أستغل هذه الفرصة لأرفع لك أسمى آيات التهاني والتبريكات بذكرى ولادة ابنك الإمام محمد الجواد عليه السلام. السلام عليكم أئمة الهدى الذين أعطاه الله المنزلة الرفيعة لخدمتكم الدين. السلام عليكم يا حجة الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم يا أبناء رسول الله، السلام عليك يا إمام محمد الجواد أيها التقي النقي الرضي المرضي. زينب بن البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أرض القيروان إلى مرقدك الطاهر في مشهد المقدسة للإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. سلام عليك يا وارث إبراهيم الخليل. ماذا أقول في ذكرى ولادة ولي عهدك الموعود؟ مرت السنون، في آخر الرحلة حل الركب الميمون، بشرى جدك الرسول الكريم وحفيده الحسين الشهيد. هل نور الإمام الجواد عليه السلام حامل اللواء وحامل النفاق. العاشر من رجب تحل بالذكرى كل عام، فهنيئا لك ولنا بالوليد الموعود، وسلام عليكما مني، والحمد لله الذي أدرك لكم الثأر وشفى الله صدور قوم المؤمنين. مع تحياتي أخوكم رشيد من تونس.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي ومولاي يا إمامي علي بن موسى الرضا، جئتك ضارعة يا سيدي أسألك النجاة من النار، وكذلك أود يا مولاي أن أهنئك وأبارك لك في ذكرى مولد ابنك البار محمد الجواد التقي، فمبارك لك مولد النور الحادي عشر الذي هو من صلبك الطاهر ومن أصلاب الأطهار آبائه. حبيبي يا إمامي علي بن موسى الرضا، تقبل مني هذه الزيارة وتقبل مني هذه التهنئة يا مولاي. السلام عليك يا شفيعي عند ربي. فاطمة محمد من لبنان.
نشكر لكم أحبائنا طيب متابعتكم لهذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة تاسع أمة العترة المحمدية الإمام التقي بن الرضا محمد الجواد عليه السلام. وبهذه المناسبة مرة أخرى نزف لكم أطيب التبريكات والتهاني، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على خطى هذا الإمام الهمام إن شاء الله. وننقلكم الآن إلى فرحة أدبية بهذه الذكرى، عنوانها هو
أغاريد في ذكرى ولادة الجواد. أحبانا المستمعين، نقضي دقائق مع شعر المديح الصادق وأبيات للأديب الولائي الشيخ العالم جعفر النقدي، ننتخبها من قصيدة طويلة له في مدح تاسع أئمة العترة النبوية سمي جده الإمام المبارك التقي محمد الجواد سلام الله عليه. قال الشيخ النقدي رحمه الله: لكم غزلي ومدحي في إمامي، أبي الهادي محمد الجوادي. هو البر التقي حمى البرايا وغيث المجتدي غوث المنادي. إمام أوجب الباري ولاه وطاعته على كل العباد. إمام هدى مقام علاه أضحت به الأملاك رائحة غوادي. تقبل منه أرضا قد أنافت برفعتها على السبع الشداد. من الغر الأولى فيهم تجلت لرواد الهدى سنن الرشاد. إذا ما سدت الأبواب فاقصد جواد بني الهدى بأب المرادي. لطلاب الحوائج من نداه تزاحمت العوائد والبوادي. بحار علومه علم البرايا لدى زخارها شبه الثمادي. وكم ظهرت له من معجزات رآهن الحواضر والبوادي. سقى الزوراء غيث مستمر وعاهد أرضها صوب العهاد. ربا أرجائها أعلى مقاما وأزهى من ربا ذات العماد. بقبر ابن الرضا وأبيه حق لها لو فاخرت كل البلاد. هما كهف النجاة لمن رمته لياليه بداهية تآدي. فما زالت قبورهما قصورا مشيدة رفيعة العماد.
قرأنا لكم أحبانا المستمعين أبياتا للأديب العالم الشيخ جعفر النقدي رضوان الله عليه من قصيدة طويلة أنشأها في مدح الإمام التقي ابن الرضا محمد الجواد عليه السلام. أحبانا المستمعين، ومن الشعر الصادق إلى الحكاية الموثقة، نتابع من خلالها تقديم هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة مولانا وسيدنا الإمام التقي محمد الجواد سلام الله عليه. نجدد تقديم أسماء التهاني والتبركات وندعوكم إلى حكاية عنوانها
علم الجواد. تستند الحكاية التالية مستمعين الأفاضل إلى روايات مسندة في عدة من مصادر الحديث والسيرة المعتبرة، مثل إرشاد الشيخ المفيد والمناقب للحلبي وعيون المعجزات للسيد المرتضى ودلائل الإمامة للطبري الإمامي وغيرها. أيها الأفاضل، كان الحزن الشديد مخيما على وجوه المجتمعين في دار عبد الرحمن بن الحجاج، فقد وصلهم نبأ استشهاد إمامهم الرضا بسم المأمون. في تلك الدار اجتمع وجوه شيعة الرضا وهم يبكون ويتوجعون لعظم المصاب، ولم يقطع بكاءهم إلا صوت يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: دعوا البكاء، من لهذا الأمر وإلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر أبو جعفر الجواد؟ وكان المتوقع أن تحدث هذه الكلمات حيرة في الحاضرين، فهذه هي المرة الأولى التي يواجه شيعة أهل البيت مثل هذه الحالة. لقد استشهد الإمام وخليفته لم يتم بعد 7 أعوام من عمره في هذه الحياة الدنيا، ولكن الإيمان الصادق بإمامة أهل هذا البيت المبارك تفجر في قلب الريان بن الصلت ونطق به لسانه وهو يضع يده على فم يونس ويقول بكل ثقة وطمأنينة: إن كان أمر أبي جعفر من الله جل وعلا، فلو أنه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشيخ العالم وفوقه، وإن لم يكن من عند الله فلو عمر 1000 سنة فهو واحد من الناس. هذا مما ينبغي أن نفكر فيه. Thank you. وكان صدق التأثير لكلمات الريان بن الصلت، فأقبل الحاضرون يلومون يونس على ما قاله، فهم قد سمعوا مرارا من إمامهم الرضا عليه السلام في مناسبات عدة وهو يخبرهم بأن ولده الجواد شبيه عيسى بن مريم الذي أنبأ الخلق برسالته وهو وليد في المهد، وشبيه يحيى بن زكريا الذي أتاه الله الحكم صبيا. فكان أن اتفقت كلمتهم على الذهاب إلى المدينة وعرض مسائلهم وقبلها بيعتهم على ابن الرضا وخليفته محمد التقي الجواد عليهما السلام. وكان قد اقترب موسم الحج، فتواعد 80 من علماء بغداد والأمصار من أتباع مدرسة أهل البيت على الاجتماع في المدينة، وجاءوا إلى دار أبي عبد الله الصادق عليهم السلام، وكانت فارغة يوم ذاك، فدخلوها واجتمعوا فيها. فخرج إليهم عبد الله بن موسى بن جعفر بن الكاظم وعم الإمام الجواد عليهما السلام، وكان شيخا كبيرا نبيلا متعبدا، وكان له دور جميل ونبيل في تعريف الناس بعلم الإمام الحق. ولكن كيف؟ تابعوا الحكاية معنا بعد قليل. لقد دخل عبد الله بن موسى رحمه الله متعمدا قبل دخول الإمام الجواد، فلما دخل الإمام الجواد عليه السلام قام فاستقبله وقبل بين عينيه وأجلسه في صدر المجلس موقرا له، وهو عليه السلام في مظهر غلام صغير وعبد الله شيخ كبير. ثم ابتدر عبد الله بن موسى الحاضرين وطلب منهم أن يعرضوا عليه أسئلتهم فيجيب عنها متعمدا بما يمكن أن يخطر في أذهان الناس لكي يصحح له الإمام عليه السلام الجواب ويبين له مواقع الاشتباه. فيقول عبد الله بن موسى بكل تواضع: صدقت يا سيدي وأنا أستغفر الله. وعندها تعجب الناس وعرفوا أن علم الإمام ليس بالتعليم المألوف، فتوجهوا إلى الإمام الجواد قائلين: يا سيدنا أتأذن لنا أن نسألك؟ وأذن لهم الإمام بالسؤال، وعليه السلام يجيبهم فيها بحكم الله جل وعلا. ففرح القوم وسكنت قلوبهم وقد ملئت طمأنينة وثقة بأن الله لا يخلي الأرض من حجة الله على خلقه، حافظ لشريعته، هاد لعباده. فنطقت قلوبهم تقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
نعود أحبائنا إلى ضيفنا الكريم الثاني في هذا البرنامج الخاص بذكرى الولادة المباركة، سماحة الشيخ نبيل الحلباوي الباحث الإسلامي من سوريا. وطرحنا عليها السؤال التالي: ما الذي تستوحونه من الألقاب التي لقب بها الإمام الجواد عليه السلام، خاصة لقبي الجواد والتقي؟ فأجاب متفضلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأئمة سلام الله عليهم إنما هم النماذج العليا للإنسان الكامل، وبالتالي فإن الألقاب التي عادة ما تستخدم لمدح الناس والتنويه ببعض صفاتهم إنما تتشرف بهم وتستمد منهم. وكما قال أحدهم مهنئا للإمام علي عليه السلام: يا أمير المؤمنين، والله لا أهنئك بالخلافة وإنما أهنئ الخلافة بك. هؤلاء تزدهي بهم ألقابهم لأنهم النموذج الأعلى والمصداق الأكمل لتلك الألقاب. وأما الإمام الجواد عليه السلام، فحين ننظر إلى هذين اللقبين، اللقب الأول وهو الجواد، فلا شك أن الجود هو صفة ممدوحة ومستحسنة في الإنسان، ولكن الجود على مراتب، والجود بالمال هو شيء مهم وقد كان الأئمة كذلك، فلم يكن لهم في المال يعني أربة ولا بغية، وكانوا يجودون بأموالهم، وربما خرجوا من أموالهم مرارا وتكرارا وقاسموا الله أكثر من مرة هذا المال الذي بين أيديهم. ولكنهم أيضا لم يكتفوا بأن يجودوا بأموالهم، وإنما جادوا بعلمهم وجادوا بمواقفهم وجادوا بأن يكونوا القدوة والأسوة للخلق كلهم. وأما الصفة الثانية واللقب الآخر وهو التقي، فلا شك أن التقوى قيمة إسلامية، وهذه القيمة إنما تعني الابتعاد عن المحرمات والالتزام بالواجبات، ولكنها في الأئمة وصلت أبعد من تقوى العوام ومن تقوى الخواص، وهي اجتناب المشتبهات، إلى أعلى مرتبة وهي تقوى خواص الخواص كما يقول الغزالي، يعني لم يكن في قلوبهم إلا الله عز وجل. هؤلاء في الواقع والإمام الجواد منهم عليه السلام ينبغي أن نعاود قراءتهم وأن نعاود فهمهم، فنحن محتاجون إليهم، نحن بحاجة إلى هؤلاء العظام لنستلهم منهم الآفاق الإنسانية العليا التي بلغوا إليها، فإننا لا يمكننا أن نعالج أدواءنا وأمراضنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية والمعنوية إلا بالعودة إلى منهجهم وإلى خطهم، وقد أمرنا بمودتهم، ومن معنى المودة أن نكون معهم وعلى خطهم وعلى نهجهم، وأن نستلهم صفاتهم وأن نستلهم مكارمهم إن شاء الله.
ونبقى أحبائنا في أجواء الاتصالات الهاتفية مع مساهمات أخرى من مساهماتكم في برنامجكم هذا.
السلام عليك أيها الإمام المدفون بأرض طوس، السلام عليك أيها الراضي الرضا، أهنئك هذا اليوم بمولد ابنك الإمام الجواد الإمام التقي النقي، كما أهنئ صاحب العصر والزمان وولي أمر المسلمين وسماحة السيد حسن نصر الله والأمة الإسلامية كافة، وديع القطان القطيف السعودية.
السلام عليك يا مولاي وابن مولاي علي بن موسى الرضا، أرفع لك آيات التهاني والتبريكات بذكرى مولد شبلك الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم وصحبتكم. سيدي صحيح أننا بعيدون عن أرض العراق حيث مرقد الإمام الجواد، ولكن زيارتنا لك ووصولنا لضريحك كزيارتنا لولدك الجواد عليه السلام. سلام الله عليكم أجمعين ساداتي وموالي. صغر العجمي من سلطنة عمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا علي بن موسى الرضا، يا ثامن الحجج، جئتك مهنئا لك لولادة والدتك بدك والحجة من بعدك الإمام محمد بن علي التقي الجواد عليه السلام، ونعاهدك أننا على خطكم سائرون ولنهجكم متبعون ولمبادئكم مطبقون. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ونسأل الله بحقك وبحق ولدك أن يعيد هذه المناسبة علينا، ونحن نرسل بثوب العزة والسعادة والرفعة والنصر والفرج لولدكم قائم آل محمد الحجة بن حسن عجل الله فرجه الشريف. والسلام عليك يا سيدي ومولاي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، واجعلنا من شيعتك ومتبعيك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم بالله سيد أمين من سوى من العالم.
كونوا معنا مستمعينا الأكارم، والفقرة التالية نفتح لها باب القلب على مصراعيه، فعنوانها هو
وصايا تقوية وعطايا جواتية. أيها الإخوة والأخوات، في ذكرى ولادة تاسع أئمة الهدى الإمام التقي محمد الجواد عليه السلام، نستنير بباقة عطرة من كلماته النورانية ومواعظه الحكمية وحكمه البليغة، ننتخبها مما روته المصادر المعتبرة من كلامه عليه السلام. فمنها ما نقله الشيخ الزاهد الحسن بن علي الحراني في باب مواعظ أبي جعفر الجواد عليه السلام من كتابه القيم تحف العقول، وهي أن رجلا جاءه وقال: أوصني يا ابن رسول الله. فنبه عليه السلام الرجل إلى ضرورة حفظ الوصية وصدق العمل بها، حيث قال له: وتقبل؟ أجاب الرجل: نعم. عندها قال عليه السلام له: توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهوى واعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. أيها الإخوة والأخوات، ومنها ما رواه الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الأمالي بسنده عن بكر بن صالح قال: كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثاني، يعني الإمام الجواد عليه السلام، أن أبي ناصبي خبيث الرأي، يعني أنه ذو عقيدة فاسدة ويعادي أهل البيت عليهم السلام. قال: وقد لقيت منه شدة وجهدة، فرأيك جعلت فداك في الدعاء لي، وما ترى جعلت فداك، أفترى أن أكاشفه أم أداريه؟ فكتب عليه السلام في جوابه: قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك، ولست أدع الدعاء لك إن شاء الله، والمداراة خير لك من المكاشفة، ومع العسر يسر، فاصبر فإن العاقبة للمتقين، ثبتك الله على ولاية من توليت، ونحن وأنتم في وديعة الله الذي لا تضيع ودائعه. وببركة دعاء الإمام الجواد عليه السلام وطاعة هذا الشاب الموالي له بمداراة أبيه والإحسان إليه، تغيرت حال الأب واهتدى. قال الراوي بكر بن صالح: فعطف الله بقلب أبيه عليه حتى صار لا يخالفه في شيء.
مستمعنا الأكارم، ومن قصار المواعظ والحكم الجوادية قوله عليه السلام: لا ينقطع المزيد من نعم الله حتى ينقطع الشكر من العباد. وقال عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. وقال عليه السلام: نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. من أطاع هواه فقد أعطى عدوه مناه. وأخيرا قال عليه السلام: من هجر المداراة قاربه المكروه. وإلى هنا ينتهي الوقت المخصص لهذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى ولادة إمامنا الجواد عليه السلام، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير ويمن وبركة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي بالمصطفى بلغ. بخور جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
يا أمير المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج.
أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج.
كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج.
وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، وملأ قلوبكم نورا وهدى وتقى، ونفعنا وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحقرن أحدكم نفسه، أن يرى أمرا لله تعالى فيه مقال، فلا يقول: يا رب خشية الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. في هذه الوصية المباركة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد النبي من الإنسان المؤمن ومن أتباعه وأفراد أمته أن يكونوا جريئين في قول كلمة الحق وفي انتقاد الباطل وانتقاد الظلم وانتقاد الفساد. كثير من الناس أيها الإخوة الكرام يرون الباطل أمامهم، ويرون الفساد يحيط بهم، ويرون المنكر يعشعش في الأماكن التي هم فيها، سواء في المحلة أو القرية التي يعيشون فيها أو في المؤسسة أو الشركة التي يمارسون فيها الوظيفة، يرون المنكر ويرون الفحشاء ويرون الفساد ويرون الباطل فيسكتون، يسكتون عن تغييره، بل ويسكتون حتى عن انتقاده، وذلك خشية من الناس. أيها الإخوة الكرام، كم منا رأى منكرا ورأى باطلا فخشي وخاف أن يقول كلمة الحق، يخاف من الناس، إما يخاف من سيوف الناس أن يقتل، وهذا بحث آخر، وأما أن يخاف من انتقادهم، من إعراضهم، من عدم مجاملتهم له، لأن صاحب الحق أصحابه قليلون. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول: ما ترك لي الحق من صديق. الإنسان الذي يقف مع الحق ويصدح بالحق طبيعي الناس لا تجتمع حوله، لأن الحق مر، الحق ثقيل على النفوس بخلاف الباطل. فبعض الناس لا يجهر بكلمة الحق، لا ينتقد الباطل، لا يغير المنكر، خشية من الناس، خوفا من الناس. الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان أن يكون جريئا في ذات الله، لا تأخذه في الله لومة لائم ولا عذل عاذل ولا ترك تارك ولا أي شيء آخر. لهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: أحدكم إذا رأى أمرا لله تعالى وفيه مقال يمكن أن يقول الحق، يمكن أن يقول رأي الإسلام، يمكن أن يبين للناس الهدى، ولكن يخشى الناس، يخاف الناس، عليه أن لا يكتمه، أن لا يسكت، لأنه لما يأتي إلى الله عز وجل يوم القيامة يسأله الله تعالى: لماذا لم تقل كلمتك؟ لماذا سكت؟ يقول: إلهي، خشية الناس، أنا أخاف من الناس، فسكت. فيقول الله تعالى: فإياي كنت أحق أن تخشى، عليك أن تخشاني قبل أن تخشى الناس، لأن المؤمنين كما وصفتهم الآية الكريمة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، تحية الإيمان لك. لازلنا مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى كل صباح لا أقل من 40 صباحا لتعجيل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، وإعطاء العهد من قارئ الدعاء بأن يتجه إلى ساحة الجهاد العسكري والمدني لنصرة الإمام سلام الله عليه في الثورة الإصلاحية التي يطلع بها، وبناء المجتمع الإسلامي الذي يرث الأرض كما وعد الله تعالى. وهذا الدعاء سبق أن حدثناك عن جملة مقاطع منه، ومن ذلك المقطع القائل: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأكحل ناظري بنظرة مني إليه. هذا المقطع كما نحسبك مستمع الكريم تتذكره، حدثناك عن رمزين أو عبارتين منه، وهما التوسل بالله سبحانه وتعالى أن يرينا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأوضحنا النكات التي تضمنتها العبارتان أو الرمزان المذكوران. وبقي أن نحدثك عن الصورة الثالثة، وهي الاستعارة القائلة: وأكحل ناظري بنظرة مني إليه. ترى ماذا تحمل هذه الاستعارة من الدلالة؟ لقد قلنا سابقا إن الإمام الصادق عليه السلام، وهو منشئ الدعاء، عندما قال أرني الطلعة الرشيدة قصد بها ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه بعد غيابه، وهي الطلعة أو الظهور المقترن بإقامة الحق وإماتة الباطل، حيث إن صفة الرشيدة تحمل معنى الحق مقابل الباطل. وقلنا أيضا إن قول الدعاء والغرة الحميدة قصد بها ملامح شخصية الإمام ممثلة في الوجه أو مقدمه بصفته المفصح عن الهوية لصاحبها، أي صاحب الوجه. والآن بعد أن لاحظنا الدقة التي طبعت الدعاء في توسله بالله سبحانه وتعالى أن يرينا الطلعة الحميدة والغرة الرشيدة، نتساءل عن الخطوة الثالثة التي يتوسل الدعاء بالله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإفادة منها، وهي أن نوفق إلى نظرة منا للإمام المهدي سلام الله عليه. وهذه ما رسمها الدعاء عبر استعارة جميلة، هي تكحيل نواظرنا بنظرة منا إلى الإمام عليه السلام. والسؤال الآن هو: إن قارئ الدعاء بعد أن يفاجأ برؤية الإمام سلام الله عليه بعد غيابه ثم بتشخيص ملامحه ماذا يتوقع؟ إنه يريد النظر إلى الإمام سلام الله عليه، ولكن ماذا يستهدف من هذه الرؤية؟ قلنا في لقائنا السابق إن النظر إلى وجه العالم عبادة، فكيف النظر إلى الإمام عليه السلام؟ إن للنظر أساسا معطيات نفسية لا يجهلها أحد، يدلنا على ذلك نفس الاستعارة التي نسجها الدعاء للتعبير عن هذه الدلالة، أي المعطيات النفسية. فقد عبر الدعاء عن ذلك بقوله: وأكحل ناظري بنظرة مني إليه. وكلنا يعرف بأن الكحلة أي عملية اكتحال العين، وهي استخدام مادة معينة لتجميل العين وتزيينها، الهدف منها التزيين من جانب ثم التقوية من جانب آخر. والآن إذا قدر لنا أن ننقل هذه الاستعارة إلى الواقع الحسي عبر نظرتنا للإمام عليه السلام، يمكننا أن نقرر بوضوح أن الكحل ما دام مستخدما للتجميل أو الزينة فإن الرؤية للإمام تنطوي على المعنى ذاته، أي إشاعة الاطمئنان والنشوة والثقة في قلب قارئ الدعاء، بمعنى أن نظرتنا إلى الإمام عليه السلام من خلال طلعته ثم غرته سوف تحقق لنا مزيدا من الراحة النفسية التي نتطلع إليها. إنها النظرة أو النظرات العائدة علينا بالبركة واليمن، إنها النظرة أو النظرات التي تملأ قلوبنا بالنور وبالدفء وبالسكينة وبمعاني الإمامة والخلافة والعبادة، وأنها النظرة أو النظرات التي تتداعى بأذهاننا إلى عطاء الله سبحانه وتعالى في اصطفائه لمحمد صلى الله عليه وآله ولذريته عليهم السلام، ومنهم إمام العصر سلام الله عليه، وانعكاسات ذلك على مجمل أحاسيسنا الحارة المنتظرة لظهوره عليه السلام ومشاهدة حركته الإصلاحية العظيمة، ومن ثم وراثة عباد الله سبحانه وتعالى للأرض، كل الأرض. والآن مستمع الكريم، بعد أن لاحظنا أن عبارة وأكحل ناظري بنظرة مني إليه تعني أن قارئ الدعاء يتطلع إلى معطيات متنوعة من النظر إلى الإمام عليه السلام، منها المعطى الروحي، ومنها المعطى النفسي، ومنها المعطى العبادي العام المتمثل في إقامته سلام الله عليه لمجتمع العدل الإسلامي ووراثة الإسلاميين للأرض. نقول بعد أن لاحظنا ما تقدم، نجد أن الدعاء المذكور يواصل فقراته الجديدة بالعبارات الآتية: وعجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بي محجته، وأنفذ أمره، واجدد أسره. وهذا المقطع من الدعاء وامتداد للعبارة الاستعارية التي لاحظناها، وهي التوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يكحل نواظرنا بنظراتنا إلى الإمام المهدي